أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب مني كجلدي، علي مني كلحمي، علي مني كعظمي، علي مني كدمي، في عروقي علي أخي ووصي في أهلي وخليفتي في قومي، ويقضي ديني وينجز عداتي، علي في الدنيا إذا مت عوض مني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام ولا يزال في السلوك التي ينبغي تركها في الصلاة، وصلنا إلى هذه المسألة وقلنا: والالتفات إلى ما وراءه. من الأمور التي يجب تركها في الصلاة وهي مبطلة بلا إشكال مسألة الالتفات، فهو مبطل بالاتفاق بلا إشكال. فإن كان الالتفات بكل بدنه فهو مبطل بالاتفاق بالإجماع أو باتفاق الفقهاء صح التعبير، فتبطل الصلاة. وتلك الروايات واردة مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، يعني هذا الالتفات بكل بدنه يعتبر هذا مبطل للصلاة بلا إشكال ولا ريب. نعم، إذن هو مبطل بلا إشكال. وعلى هذا يقولون بأنه يعني منطوق هذه الرواية الشريفة: الالتفات يقطع الصلاة، يعني يبطل الصلاة إذا كان بكله. هذا المنطوق مفهومه إذا لم يكن بكله فلا تبطل الصلاة، مثلا التفات بالوجه من جهة اليمين إلى واليسار مثلا. لاحظ يعني الالتفات الخفيفة هذه لا تبطل. نعم، هناك وقع كلام في مسألة الالتفات بالوجه، بكل الوجه عن القبلة من دون البدن، التفت إياها هكذا. الآن أنا واقف الآن جهة القبلة، أميل بكل وجهي، يعني أجعل قفاي مستقبل القبلة ووجهي مستدبر. هذا فرض أنه غير ممكن طبعا، لكن لو فرضنا وقوعه إنسان عنده قدرة أن يظهر بكل وجه، هنا بلا إشكال مبطل للصلاة. هم لروايات موجودة في المقام ينقل عن العلامة الحلي بأن لو أمكن هذا الأمر لما بطلت فيه الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس بكله، هذا بجزء من بدنه وهو الرأس، يعني لا زال البدن مستقبل القبلة لكن الرأس بكله استدبر القبلة. ينقل عن العلامة الحلي أنه لا يقول إذا فرض نص يعني إمكانية وقوع هذا الفرض الصلاة ليس باطلة. لماذا؟ لنفس الرواية، مفهوم الرواية أن الرواية قالت بكله يعني ببدنه كله، وهنا فقط صار بالوجه وليس بكل البدن. لكن مع ذلك لو فرضنا وقوع هذا مبطل للصلاة بلا إشكال، كما وردت في الروايات مثلا منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. إذن جعلت الرواية عنوان الالتفات الفاحش مبطل للصلاة، وهذا بلا إشكال من مصادقه الظاهرة والواضحة والجلية، وهو استدبار القبلة بكامل الوجه إن أمكن. هذا بلا إشكال من مظاهر الالتفات الفاحش، واضح؟ اي نعم بلا اشكال، هم خصوصا اذا اخذنا عنوان الوجه بما يتوجه به الانسان الى الله سبحانه وتعالى وله مكانته وما شاكل ذلك، يعني مكان الوجه. توجد رواية عن الامام الكاظم عليه السلام يرويها علي بن جعفر وهي صحيحة، يقول: سألت الإمام الكاظم سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمس؟ أنا حين أصلي كان حس كأن ثوب شاق أو صاب شيء، فهل التفت لكي أراه وأطمئن مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ قال الإمام سلام الله عليه إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، يعني إذا كان في المقدم أو على اليمين اليسار فهل مقدر؟ لا إشكال في ذلك. لاحظ، إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره بالخال فلا يلتفت إليه فإنه لا يصلح. فهذه الرواية صحيحة وهي نص في المقام، يعني لو فرضنا إمكانية ميل الوجه مكاملا إلى عكس القبلة، هذا من أظهر المصادق فالرواية تشير. فكيف بالإنسان الذي هكذا يفعل حيث أنه ما يميل وجهه كاملا لعدم إمكانيته، لكن في إمكانية أن يرى شيء من الخلف هكذا مثلا، إذا هذا محذور. إذا كان هذا محذور باب أولى ذاك التصرف الآخر. إذن إلى بلا إشكال ولا ريب مسألة الالتفات بهذا النحو من الأمور الفاحشة المنهي عنها في الصلاة، واضح؟ هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية الآن الالتفات بالوجه عن القبلة إلى ما بين اليمين والشمال، هذا القبلة الآن فقط أميل هكذا أو أميل هكذا، يعني كان جهة فرعية صح التعبير أو اتجاه فرعي، القبلة هكذا أنا أميل برأسي فقط أو حتى بشيء من بدني مثلا الالتفات أو كذا، يقول هذا لا يبطل الصلاة بلا إشكال. هم لوجود روايات عندنا في المقام خبر عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام لا، وما أحب أن يفعله. ولكن هذا طبعا بالالتفات حمل على الالتفات الذي ليس الالتفات الفاحش، يعني بقارنة الرواية الأخرى هذا بعد نحمل على الالتفات الذي يكون ما بين اليمين واليسار، أما إنسان يصل إلى اليسار هكذا أو إلى اليمين هكذا بلا أشكال باطلة صلاة.
ولذلك شيخنا كان يفترض يعني لما يتطرق للشهيد الثاني يكتفي بتفصيله اللي أورده هناك في القبلة، لأنه هناك فصل المسألة أنه كل ما وصل إلى اليمين أو اليسار أو ما كان أقرب إليهما زين وما تعدى اليمين واليسار بحيث أنه كان شسمه معاكس للقبلة وإن كان قريب من اليمين واليسار.
أي لا أشكال، هذا لأن في مسألة تحديد القبلة. هذه في مسألة الآن أنا بعد ما حددت القبلة، يعني ذيك يعني الفارق بينها وبين هالمسألة إني حتى لو القبلة صارت بين اليمين واليسار واقعا أنا حسب ما أران هذه القبلة وإن كانت هي في الواقع بين اليمين واليسار، لكن هي قبلة بالنسبة لي الآن لا يمين ويسار. لاحظ الآن القبلة افترض هكذا أنا حددتها بهذه الطريقة، فالآن أنا صلاتي صحيحة. الآن لو ملت باليمين أو باليسار في نفس الصلاة فصار يمين ويسار خاص بالصلاة مو بالقبلة، ذيك المتقدمة كانت لحاظ القبلة الآن لحاظ المستقبل. أي فهذه النقطة يعني. نعم
أقول يعني لو التفصيل اللي هناك جايبة هنا يمكن يعني يحل المشكلة، حتى قضية هذا الفرض اللي ذكر أنه يعني يكون ملتفت بوجهه كله عكس القبلة.
إيه يعني هذا كما قلت هو فرض بعيد أصلا يعني ما قال والالتفات إلى ما وراءه إن كان ببدنه أجمع، يعني من مطلات الصلاة، والالتفات إلى ما ورائه إن كان ببدنه أجمع، وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا. يعني هم ذهب له جماعة وكذا يقول هذا هم مبطل بلا إشكال، ولكنه ماذا إيه هذا مبطل بلا إشكال وإن كان فرض بعيد يعني كما يقول. أما إلى ما دون ذلك اليمين واليسار فيكره بالوجه، ويبطل بالبدن إذا كان عمدا من حيث الإحراف عن القبلة. إذا نفرق معذرة قلنا هكذا، إذا كان الالتفات باليمين اليسار بالوجه هذا مكروه، إذا كان بالبدن إذا كان سهوا من غير تعمد أم صلاته صحيح، لكن إذا متعمد يتحرك هذا هم باطل، تكون صلاته باطلة انحراف عن القبلة كما يقول. هذا
الساهي لو التفت إلى نفسه يستقبل القبلة بمجرد التفاته ويكمل،
يكمل إيه ما فيها إشكال. مثل الحركة الآن القليلة ما تخل بالصلاة، يعني اللي ما تمحي صورة الصلاة ما فيها إشكال. نعم.
شيخنا هنا في قضية ما عبر عنها أنه وإن كان الفرض بعيدا،
نعم،
يقول لم نجد التصريح به في كتب المصنف. نعم، عدة من منافيات الأفضلية الالتفات يمينا وشمالا وإن كان في وجهه ما لم يرى ما وراءه، إذا التفت يمينا وشمالا فراغ ما وراءه،
نعم،
فهنا بعد كأنما يعني شسمه ما في فرق بينه وبين الالتف ببدنه،
فيبطل يعني قصته.
نعم.
جيد، بس ما أدري بعد في بعض كتبه ما أدري بعد، هذا يحتاج مراجعة يعني.
يقول راجع البيان
على كله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، يعني الالتفات إلى ما ورائه، والأكل والشرب بلا أشكال. مسألة الأكل والشرب بلا أشكال ولا ريب في بطلانها، وإن كان قليلا كاللقمة أو جرعة الماء مثلا، إلا لمورد خاصية الحديث عنه، وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما، هذا يعني بطلان الصلاة بالأكل ولو بلقمة واحدة، إما لمنافاتهما وضع الصلاة كما ينقل عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة، يعني جعل تعليل بطلان الصلاة بالأكل والشرب ولو بلقمة لأنه منافات وضع الصلاة، لأنه ما يناسب وضع الصلاة اللقمة مثلا أو الأكل حتى لو كان لقمة، أو لأن تناول المأكول والمشروب وضعه في الفم وازدراد أفعال كثيرة كما ينقل عن العلامة. إذن الشيخ الطوسي عليه الرحمة علل الحرمة، حرمة أو بطلان الصلاة بالأكل ولو بلقمة أو بالشرب ولو بجرعة بسبب ماذا؟ يقول لأن هذا ينافي وضع الصلاة. لاحظ العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي نسب إليه، لا يقول نفس، لأن نفس وضع اللقمة وازدرادها وكذا ذي أفعال كثيرة فتبطل الصلاة، يعني بطلان الصلاة من جهة أنها أفعال كثيرة. لاحظ. لكن الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول كلا الكلامين ضعيف، يقول كلاهما ضعيف. لاحظ. لماذا؟ يقول لا دليل على أصل المنافة، من قال بأنه مطلق الأكل والشرب يبطل الصلاة؟ يعني مطلق الصلاة الأكل والشرب ولو بلقمة أو بشيء قليل هذا مبطل الصلاة، من أين؟ لاحظوا إياي. فالشهيد الثاني يرى بأن بطلان الصلاة أو بطلان الصلاة بالأكل والشرب من جهة ماذا؟ اعتبار الكثرة فيهما عرفان. لاحظ، كأن فيها عرفان يقال هكذا، الذي يأكل لقمة لقمتين ثلاثة كأنه عرفان أفعال كثيرة، معذرة يعني اعتبار الكثرة فيهما عرفا من هذه الجهة، يعني بعبارة أخرى يرجع للفعل الكثير كأنه فعل كثير، لكن كأنه قريب إلى من؟ كلام العلامة، يعني العلامة لأنه جعل العلامة الحل قال لأن تناول المأكول ومشروب وضعه في الفم وازدراد أفعال كثيرة.
شيء بس كأنما تصور أنه الشهيد الثاني مؤاخذ الضعف أنه وين مستند عند العلامة، فيقول هو يمكن مثلا العرف يحدد كونها أفعال كثيرة أو لا، وليس الشرع اللي شخص له ما لم ينص عليه يعني.
نفس الكلام، لأنه الآن هو اللي يريد المؤدى واحد، إذ لا دليل على أصل المنافاة، بعدين يقول فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما.
نعم.
ك كون الأقوى يعني كأنه جعل مستند
اعتبار كثرة فيهما عرفا.
إيه فيهما عرفا إيه؟ ف يعني العلامة الحلي لم يعني لا يلحظ في كلامي بأنه يعني من قال أنه ألغى دور العرف، وفي النتيجة قال هذه نتيجة كلام العرف في أنه فعل كثير. الشهيد الثاني حسب أظهر من العبارة والله العالم يقول كأنه البطلان ليس لما قاله الشهيد الأول ولا معذرة الشيخ الطوسي ولا العلامة الحلي، بل الكلام في أن هذا فعل كثير كما يراه العرف. قيد العرف فقط.
يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول هكذا أنه العلامة لما شخص أن هذا اللي هو من الفعل الكثير تكفل بالتشخيص الموضوعي وليس بالضرورة أنه ادعى المستند عليه.
لا يعني هو الكلام الآن في المستند. هو كلام الشهيد الثاني في المستند يعني يعني لماذا؟ لأن قلت أنا قلت علل الشيخ الطوسي البطلان لأنه يخالف وضع الصلاة. الشهيد أو العلامة الحلي عللها لأنه فعل ماذا؟ فعل كثير. هو تعليل في الحكم يعني الآن يريد مستند للحكم. فنفس النتيجة نفس كلام الشهيد الأول.
فكأن من باب التصدي لتشخيص الموضوعات يعني.
لا ما لها ربط يعني هو الآن هو جعل الشهيد الأول عليه الرحمة يعني الشهيد الأول معذرة الشهيد الثاني جعل العرف هو الذي حدد بطلان الصلاة بأي لحاظ؟ بلحاظ أن العرف رأى أن هذا فعل كثير لأن قال اعتبار الكثرة فيهما عرفا. نفس الكلام فيرجعان إلى الفعل الكثير. أخو بيرجع الفعل الكثير وين؟ نفس كلام من؟ لأنه أفعال كثيرة.
فما نقدر نوجه للعلامة إلا إذا ذكرنا أن العلامة أيضا استند إلى العرف ولم يرجع إلى اللي هو مدرك شرعي مثلا.
لا ما في الكلام عن مدرك شرعي هني فقط تعليل يعني حسب فهم افترض من الناس أو يعني إن صح التعبير ربما فهم لكلام مثلا للأعلام أو شيء من هذا القبيل.
إذن
لو كانت هنا رواية أو شيء حلت المشكلة. احنا ما عندنا كلام من هذه الجهة. والدليل لاحظ والدليل عليه قال والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة أو لأن تناول المأكول والمشروب وضعه في الفم وازدراده أفعال كثيرة وكلاهما ضعيف. يعني ما هو الكلام عن جو روايات إذ لا دليل على أصل المنافاة. ما عدنا لو كان عندنا دليل
رسخنا فيه.
أحسن. فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفا. أنا أقول ما ذكره الشهيد الثاني هو عين ما ذكره الشهيد العلامة الحلي. ماكو منافاة. إذا كان هذا عرفا هم ذاك عرفا ما الكلام عنه. فيرجعان إلى الفعل الكثير ومنهم قال وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة.
زين شيخنا لو ادعينا أنه الثمرة هنا في أنه لو مثلا لم يعد هذا الفعل كثير عرفا لعله يصير هنا اللي يشكل فارق ما بين العلامة الحلي ما بين الشهيد الثاني إذا لم يكن مستند العلامة الحلي هو العرف.
إيه بس هذا كله على إثبات إحنا هو النتيجة واحدة بغض النظر الآن هو فعل كثير. فعل كثير من يتكفل به؟ حتى العلامة الحلي ما يقول لك أنا أقول لك هذا فعل كثير. أقول إذا ثبت أن هذا فعل كثير وهذا خب مرد العرف بعد الكثرة والقلة هذه الأمور مدخلها العرف مو مدخلها الشرع. من هنا النتيجة واحدة كلام الشهيد الثاني والعلامة الحلي ما كميزة يعني.
وبالتالي حتى لو ادعينا أنه لا يعد هذا الفعل كثيرا ما يفرق
نفس الشيء إذا ثبت عرفا ليس فعلا كثير ما تبطل الصلاة.
على الرأيين
ماكو منافاة. ما هذا اللي أفهم العبارة والله العالم. ومن هنا أحد المحشين يقول بأنه ما ذكر ليس هو هم مستند يعني لا كلام الشهيد الأول أو حتى كلام الشهيد الثاني عليه ما عليه. لماذا؟ لأنه من قال بأنه جعل الكثرة في نظر العرف بل يجعل المناط هو محو صورة الصلاة. إذا كان هذا الأكل يمحو صورة الصلاة كما هو الآن واقعا إنسان يصلي ويأكل هذا ما أحيا للصلاة أصلا كأنه فعل في فعل الصلاة. فهذا مبطل حتى باللقمة أو بأقل منها. ولك تشوف رأي المتأخرين كلهم على هالكلام. من جهة الذن يعني كأن المناط عند بعض المحشين يرى بأنه بطلان الصلاة
نعم.
يعني لهذا المعنى.
هلا إذا بعد ذكرنا مثل ما يقول سيد الأخوة يعني إدارة السكر في الفم وما يتعلق بالأسنان كذا،
هذا ما يعاد، ما يبطل، هم يذكروه هذا ما يعاد. واضح سيدنا. ومن هنا قال إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب. هذه المسألة عليها روايات، شوف هذا الكلام عليه ما تقدم ما عليه روايات، إذا عللت بعدة تعليلات حسب ما يستفاد طبعا من أجواء النصوص مو استحسانات. هنا بالنسبة لهذه المسألة إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب، هنا خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا هو الحكم واضح بعد في الرواية، قال إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث، يعني قلة ماء جرة أو كذا. قال عليه السلام تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. لاحظ تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. طبعا هذه الرواية صار حولها حديث بأي لحاظ، لحاظ أنها كأن هذا الحكم مخصوص في حالة خاصة، يعني من تمسك حرفيا بهذه الرواية جعل قول، قال أولا هذا التصرف مستثنى يعني كان خارج القاعدة، ولذلك نتمسك به في القدر المتيقن. بأي لحاظ؟ بلحاظ أولا أن يكون عطشان ما يكون جوعان، فما يجي في الأكل فقط يجي وين؟ في العطش، هذا أولا. ثانيا أن يكون في صلاة الوتر، مو مطلق الصلاة، مو مطلق نافلة الليل، فقط في صلاة الوتر. لاحظ ثالثا في حال الدعاء، مو مطلقا ما يقرأ السور القرآنية، لا في حال الدعاء. رابعا أن يكون بينه خطوات قليلة جدا. وخامسا أنه يريد أن يصوم ولا يستطيع أن يقطع الصلاة وهم يخاف أن يفاجئه الفجر. وثالثا أن يرجع بالقحقري بالخلف بتعبيرنا لكي يرجع إلى محله بعد أن يشرب من ذلك الماء، ويكون أمامه حينما يكون يلتفت يمين ويسار أو يقطع أو مثلا بعبارة أخرى يتصرف تصرفات كثيرة تمحو صورة الصلاة. بعض لا يعني البعض هكذا يعني ما يمكن أن يعني كنظرة أولية لهذه الرواية بهذا القيود. البعض قال لا، بأنه بعض قال لا يمكن احنا نعممه لمطلق النافلة ولو كان في غير الدعاء، يعني حتى لو كان في نافلة الليل في الشفع عفته حضياي في نوافلها الأخرى، ايه مو بالضرورة الا يكون صلاة الوتر في الدعاء وما شابه، لا ليس بالضرورة. على كل حال هذا ما يمكن ان يقال في المقام. من هنا قال الا في الوتر لمن يريد الصام وهو عطشان فيشرب إذا لم يستدعي منافيا غيره، بشرط أنه ما يستدعي منافيا غيره. وخاف فجأة فجاءت الصبح، يعني يطلع عليه الصبح قبل إكمال غرضه من ولا فرق فيه، يعني في هذا الصوم يعني بين الواجب، مثلا كان الآن يريد يصوم بكرة واجب كما في شهر رمضان فرضان أو من نذر عليه أو بسبب آخر، أو لا صوم مستحب ما يفرق، في كلا الحالتين يجوز له بهذا المقدار وبهذه الشروط. قال واعلم، هذا تمام الكلام أين في المنافيات التي ذكرها. تبقى مسألة عندنا وهي هذه المسألة بالنسبة هذه المذكورات اللي ذكرناها الآن، اللي قلنا البكاء والقهقهة والتطبيق والتكتيف أو التكتف وبقية هذه المنهيات، بقية هذه المنهيات. هنا هذه المذكورات التي ذكرت ما هي كيفية إبطالها للصلاة إن صح التعبير، الآن يبحث هذه المسألة، هل مطلقا عمدا سهوا، يعني هل عمدا وسهوا تبطل هذه الأمور أو لا فقط سهوا دون عمدا أو في تفصيل؟ على كل حال هذا يعني يذكر المسألة. قال: واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها. لاحظ، مع التعمد، أما إذا كانت سهوا لا تضر. صنهم لحديث الرافع، لاحظ هذا ما ذهب له الأكثر، يعني لم يكن الكل، لأن هنا لا تضر صحة الصلاة إذا كان من غير عمد. واعلم أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقان، يعني في كل أفرادها. المصنف يعني الشهيد الأول عليه الرحمة يراها كلها على حد سواء اللي ذكرناها، كلام والقهقهة والضحك والقهقهة والبكاء واللي ذكرناها كلها، يقول إن صدرت سهوا فلا تبطل الصلاة بها، إن صدرت عمدا تبطل الصلاة. هذا عند من؟ عند الشهيد الأول. وبعضها إجماعا، لاحظ يعني أي أن الإجماع كما يقول البعض قام على إبطال بعضها في صورة التعمد. لاحظ، وإن ذهب المصنف إلى كأنه يريد أن يقول هذا، بعض هؤلاء يقولون لا، الإجماع قام على إبطال بعضها في صورة التعمد، يعني إذا صدرت عمدا في بعضها تبطل، وفي بعضها حتى لو صدرت عمدا لا تبطل. كان فرق هنا، الشهيد الأول يراها بحالة واحدة، يراها بحالة ماذا؟ واحدة. لاحظ، الشهيد الأول عليه الرحمة كلها يرى بها الطريقة، البعض يقول لا، وبعضها إجماعا، يعني كأن الإجماع قام على على البعض، أحسنتم، وليس الكل. لكن هذا ما ينافي بطلانها بمدرك آخر إن صح التعبير، وإنما لم يقيد هنا. لماذا لم يقيد؟ يقول البعض دون البعض، لماذا قالها مطلقا هكذا؟ قال: وإنما لم يقيد، يعني الشهيد الثاني الأول هنا، اكتفاء باشتراطه تركها، باشتراطه تركها، نشترط ماذا؟ ترك. فاشتراط الترك كأنه يعطي دلالة على أن البطلان متقوم بمن؟ بالتعمد، لأنه اتركها. خب لو أتيت بها سهوا يعني يقول لا هذا ما ينافي، فإن ذلك يقتضي التكليف به، أي بالترك المتوقف على الذكر. لماذا؟ لاحظوا يا التعليل من الشهيد الثاني عليه الرحمة، جاي على الكلام الشهيد الأول، يقول: لماذا الشهيد الأول عليه الرحمة قال بأن هذه الأمور التي يجب تركها هذه الأمور تبطل الصلاة في حالة العمد دون السهو؟ ولماذا؟ لأن هنا، لأن الشهيد الأول عليه الرحمة ذكر يجب ويشترط ترك هذه الأمور، وهذا الاشتراط لاحظوا إياه لا يتأتى إلا من الذاكر، أما من الناس فلا يتأتى. فعليه كل ما صدرت بعض هذه التروك من هذا المكلف في حال الذكر، يعني في حال التعمد يبطل، وفي حالة عدم التعمد يعني في حالة عدم الذكر فلا تبطل، فإن ذلك يقتضي التكليف به المتوقع بالترك المتوقف على الذكر، يعني هذا التكليف الذي يتوقف على أن يكون الإنسان ذاكر وليس ناسيا، لأن الناسي غير مكلف ابتداء، الناس غير مكلف ابتداء. نعم، الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعام. نعم، ذاك الفعل الكثير قيد بالعام وإن كان يشمل الإطلاق، لأنه أطلقه في البيان في كتابه البيان، يعني كأنه ما لأنه أطلقه في البيان، فهنا ماذا قيده؟ قيد ماذا؟ قيده والالتفات كذا نعم هنا نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعام لأنه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكر إلى الأصحاب، يعني نسب في كتابه الذكر نسب أن هذا مقيد، الفعل الكثير مقيد بمن؟ بالعمد. وإن نسب في كتابه الذكر إلى الأصحاب الفقهاء، وفي الدروس إلى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا، يعني سواء صدر عمدا أم لا، ولا يخلو إطلاقه هنا وين؟ يعني في اللمعة، من دلالة على القيد. يعني كيف؟ يعني الفعل الكثير نافي الصلاة في صورة التعمد. لماذا؟ أنه لم يقيده بالإطلاق. يعني لو كان قيد بالإطلاق لكان الفعل الكثير يبطل الصلاة سواء عمدا أو سهوا، وما دام لم يقيده بالإطلاق فيقتضي أن يكون فقط في صورة العمد دون السهو. ما دي واضحة المسألة سيدنا؟ ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد. لاحظ، يعني لأن المصنف أطلقها كلها فرد الشيء الأول كلها جعلها بلحاظ واحد، وهذا يعني أنها لا تبطل إلا في صورة العام. فلو كان عند قيود ذكر قيودا معينة في بعضها لا استلزم أن نقول أراد السهو حتى السهو ما فقط العامد ومشاكل ذلك. قال إلحاقا له بالباقي، يعني للفعل الكثير، يعني الحاق الفعل الكثير بالباقي المذكورات. يعني كما أن في المذكورات الأخرى تبطل في صورة العام دون السا، كذلك هذه الفعل الكثير المنافي الفعل الكثير إذا كان في صورة العام يبطل الصلاة، وأما إذا كان في صورة السهو لا تبطل الصلاة. نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا. نعم، الآن صورة فرض عندنا في مسألة ماذا؟ لاحظوا، في مسألة لو كان هذا الفعل الكثير، يعني نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة، يعني صحيح هو ناسي لكن هذا أدى أنه محى صورة الصلاة أصلا، يعني بتعبيرنا للفعل الكثير في حالة النسيان مراتب، مرتبة منه لا تمحط صورة الصلاة وهذا بلا أشكال لا يبطل الصلاة، لكن مرتبة منه ماذا؟ ناسه، لكن تفترض تتحرك، راح جاي، تلفت، صدر من أشياء، بعدين التفت أنه ناسي، كل صحيح ناسي لكن خصوص المرتبة ذي محط صورة الصلاة، فهذه بلا أشكال تبطل الصلاة. إذن كل هذه إن صح التعبير تفريقات ذكرها المصنف هذه. نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء، استلزم ماذا؟ انمحاء صورة الصلاة رأسا، كل الناس يقول هذا ما يصلي، بعدين يقول له والله أنا كنت ناسي أصلا، يقول له ناسي ولا ما ناسي أصلا، انمحت صورة الصلاة فيك خلاص انتهت، يقولون بلا إشكال توجه البطلان أيضا، يعني توجه البطلان كما في صورة العام. لكن الأصحاب أطلقوا الحكم، يقول إطلاق الحكم طبعا من الأصحاب لا يعني إلغاء هذه الصورة، يعني إطلاقهم لما قالوا بالنسبة للفعل الكثير المنافي للصلاة، يعني لم يفصلوا فيه مثلا بين السهو والنسيان وبالتالي ينحصر في العمد، يعني ماذا نفصل بين العمد والسهو وبالتالي فقط يكون المبطل هو الذي يأتي تعمدا وعمدا وما شابه ذلك. يقول نعم، هنا حتى لو أطلقوا هذا الإطلاق هذا لا ينافي هذه الصورة التي نحن ذكرناها. قال نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا، لكن أصحاب أطلقوا الحكم. هذا تمام الكلام وين؟ تمام الكلام في الأمر السادس اللي تقريبا احنا أطلنا فيه كثيرا. السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة. واضح إلى هنا بحمد الله تم الحديث عن هذه المسألة، وذكرنا بعد ما تقدم بالنسبة للفعل الكثير ذكرنا هذا، وترك الفعل الكثير عادة لمن قال وقيرها بالترك. لاحظ، بل ترك كل ما يعني يمحي صورة الصلاة قال وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا ولا عبرة بالعدد إلى غير ذلك، السكوت الطويل والبكاء والقهقه والتطبيق والتكتف والأكل والشرب وانصح التعبير التفات كثيرا وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. سيأتينا إن شاء الله الحديث في الأمر السابع وبقية المسائل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.